قد فرغنا في اللقاء السابق من الباب السابع الذي وضع له الإمام عنوانا فقال في أن القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع أمراضه، وذكر الإمام أن هذا كله موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. ثم انتقل في الباب الثامن في زكاة القلب. أعيد الباب من أوله فنقول: الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة في الصلاح وكمال الشيء. يقال زكى الشيء إذا نما، وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فجمع بين الأمرين الطهارة والزكاة لتلازمهما، فإن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن، وبمنزلة الدغل في الزرع، وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة والنحاس والحديد. فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت فعملت عملها بلا معوق ولا ممانع فنما البدن، فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرادئة، زكى ونمى وقوى واشتد وجلس على سرير ملكه ونفذ حكمه في رعيته فسمعت له وأطاعت، فلا سبيل لهم إلى زكاته إلا بعد طهارته. وهذا الذي شددنا عليه في اللقاء الماضي، قلنا القلب لابد أن يزكو، ولن يزكو القلب إلا إذا طهر من كل الأمراض. واعلم رحمك الله، كلما قلت أمراض القلب كلما كانت الزكاة أقوى، وكلما كثرت الأمراض كانت الزكاة أقل، فانتبه لذلك. كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج، كما ذكر ربنا عز وجل في القرآن وهو الذي عليه العمل والفتوى أنه لا يجوز للرجال أن ينظروا إلى النساء غير المحارم أو الأزواج، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال غير المحارم والأزواج. ونخص بالذكر ونشدد غاية التجديد ما يفعله بعض النسوة اللاتي يرغبن في طلب العلم، ينظرن إلى بعض الدعاة من خلال الفضائيات. هذا لا يحل لهن ولا يجوز، بل عليها أن تخبئ الصورة بأي وسيلة وتسمع الكلام فقط، أما أن تنظر إلى رجل أجنبي عنها وليس بزوج فهذا محرم ولا يجوز، ولا عذر لها في كونها تطلب العلم الشرعي. قال الله عز وجل بعد أن قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم. وكما تعلمون في لغة العرب أن صيغة المذكر في الخطاب يدخل فيها الإناث إلا إذا دل الدليل على الخصوصية للذكور، للقاعدة. فإذا جاء النص الشرعي بالذكور وبالإناث كان في حق الإناث مرتين. يبقى لما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، دخل النساء مرتين. كذلك هنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. فمن قال أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية أو ليست بزوج، وقال للمرأة يجوز لها أن تنظر، تناقض، لأن الآيتين في النظم خلف بعضهما والدلالة فيهم واحدة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن، الدلالة واحدة. وأما ما استدل به بعض الناس من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا استدلال في غير موضعه. ووجه ذلك أنها قالت فاقدروا قدر الجارية حديثة السن صغيرة. أيضا قال النووي رحمه الله وإنما كان نظرها إلى لعبهم وليس إلى شخوصهم. وأما من استدل بقصة فاطمة بنت قيس لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام بل اعتد عند عبد الله بن أم مكتوب فهو ابن عمك ورجل أعمى لا يراك، ليس فيه دلالة على جواز نظر فاطمة إلى ابن مسعود إلى ابن مكتوم وغيره، بل فيه دلالة على أن هذه المرأة تعتد عند هذا الرجل في بيته مع زوجه، فإذا جاء ولم تفطن المرأة لدخوله فرأى منها شيئا أو فكان منها شيء ظاهر مما ينبغي أن لا يرى فهو رجل أعمى. طب يا أخواننا الأمور دي لأن كثير من النسوة يتساهلن وينظرن إلى الشيوخ وهم يدرسون العلم، لا هذا مخالف، يجب غض البصر. وطبعا كما سوف يأتينا غض البصر هذا في غاية الأهمية خاصة مع كثرة الفتن وتبرج النساء. تفضل يا شيخ. هذا هو الأصل، يعني قوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا الآية هذا هو الأصل. ومن قال أن النساء كن يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم بلا ستارة وبناء على ذلك نشيل الحاجز وينزل النساء في المسجد، هذا يؤدي إلى الاختلاط ويؤدي إلى الرؤية وهي محرمة. معايا أخوانا؟ مرجع الكتاب يقول ولهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة الخطر جليلة القدر، اللي هي فوائد غض البصر. والإمام ابن القيم رحمه الله من باب الإرشاد فقط تكلم عن هذه المسألة ببسط أكثر من هذا في كتابه الماتع الداء والدواء، وهو من الكتب القيمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. الأولى حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب وألد مما صرف بصره عنه وتركه لله، فإن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. اكتب عندك. روى أصحاب السنن بسند صحيح من حديث أبي قتادة وأبي الدهماء قال لهم من بقى أبي قتادة وأبي الدهماء قال لقينا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقينا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا له علمنا مما علمك رسول الله فقلنا له علمنا مما علمك رسول الله. طبعا لا يخفى عليكم إن جهالة اسم الصحابي في الحديث لا تضر، معروفة ديت، يعني يكفي أنه صحابي. من بقى هو ابن عمر ولا ابن مسعود ولا سماك بن خرشة مش فرق، صحابي. فأبو قتادة وأبو الدهماء كان من التابعين، التقي مع صحابي من الأعراب من أصحاب النبي فقالوا له علمنا مما علمك رسول الله. فقال من القائل بقى الصحابي فقال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال لي إنك ما تركت شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. إنك ما تركت شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. انتبه الله يبارك فيكم. ترك شيء لله لأن الله عز وجل أمر بتركه ابتغاء وجه الله، والعلماء قال المتروك لله لا يخرج عن ثلاثة أنواع. أفصل شوية في المسألة ديت ولا نختصر كما تحبون؟ لأن ديت اللي هو من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه اسمها سنة كونية، ومباحث السنن الكونية ما يليق أن تغيب عنك، لأن ربنا سبحانه حكم الكون بسنن، لابد يكون على علم بها كويس، بحيث لما تقف على السنة الكونية تحس كده ان انت عايش في الدنيا مستريح وفاهم الأمور كيف تسير. فهنا من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. عاوزين نشوف بقى ما هو المطروق وما هو الشيء الذي يعوض ومتى يعوض، مع الأخذ في الاعتبار أن الذي حملك على الترك لله، وهذه لا يعرفها إلا الله ثم أنت، أما المخلوق ما يعرفهاش. يعني أنا ماشي محمد أخويا جنب بعضنا، هو ترك شيء وإحنا ماشيين، فأنا إن قلت ما تركه لله تخطيت الحدود واتهمت أخانا، لأن هذا بينك وبين ربك لا يعلمه إلا الله عز وجل ثم أنت. يبقى الشرط الأولاني والأخير أن يتركها إيه؟ لله، أي لأن الله أمر بالترك. المطروق ثلاث أنواع، قسم العلماء المطروق إلى ثلاثة أقسام: المحرم، والمشتبه، المحرم والمشتبه والمكروه. وزاد بعض أهل العلم قسما رابعا وهو فضول المباحات، وزاد بعض أهل العلم قسما رابعا وهو فضول المباحات. يبقى المسلم ترك المحرم لأن الله أمر بتركه، وكذلك المشتبه. المشتبه أمر مختلط عليه، ما استطاع أن يتبين له وجه الحرمة فتركه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحديث أيضا الشيء المكروه، لأن المكروه الاستمرارية عليه يودي بصاحبه عياذا بالله إلى الحرام، وكذلك فضول المباحات، لأن المسلم إذا توسع في المباحات سيحمله على الوقوع في المكروه، ومن ثم الوقوع في المحرم. يبقى من ترك شيئا لله المطروق ثلاثة عوضه الله عز وجل خيرا منه. اكتب عندك: والتعويض إما أن يكون في الدنيا على غلبة الظن، وإما أن يكون في القبر أو في الآخرة يقينا. وإما أن يكون في القبر أو في الآخرة يقينا يعوضك الله عز وجل خيرا مما تركته لله. وطبعا إن أردنا أمثلة كثيرة، ولكن أقتصر على مثال واحد، وهو قصة العبد الصالح الصحابي من العشرة عبد الرحمن بن عوف. ترك مكة وذهب إلى المدينة وترك كل ماله، لأن قريش كانت تجرد كل من تعلم بهجرته. وطبعا قصة عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع لا تخفى عليكم، لما آخى بينه وعرض سعد عليه ما أوجبه عليه الشرع، لي بستانان، لي زوجتان، إلى غير ذلك. لا بعد. فقال له: بارك الله في أهلك ومالك، دلني على السوق. القصة مشهورة. عبد الرحمن بن عوف يا أخوانا كان من أشد الصحابة، من أكثر الصحابة مالا، فلما تركه لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. لذلك ذكر أهل التفسير أن إحدى زوجاته الأربع اصطلحت مع بقية الورثة على 80,000 نصبها. 80,000 ده يعد على إيه؟ 1/32 من الترك، لأن هي كانت واحدة من أربع زوجات، والأربعة قلت لهم إيه؟ الثمن. طب إيه سنبقى ثمن على أربعة؟ يبقى 1/32. فلما تركه لله عز وجل عوضه الله عز وجل خيرا منه. فمسألة الترك لله ضعها نصب عينيك، حاشا لله أن يتخلى عنك. يقول: أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والنفس مولعة بحب النظر إلى الصور الجميلة، والعين رائد القلب فيبعث رائده لينظر ما هناك. فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وجماله تحرك اشتياقا إليه، وكثيرا ما يتعب ويتعب رسوله ورائده. أرجو أن تركزوا في كلام ابن القيم، لأن مسألة النظر الأغلبية مبتلى بها، فخذ بالك وحاول جهد نفسك. يعني أخونا هنا أكرمه الله بيقول أفعل ذنب ليس بالهين وأعلم حكمه وأنا أفعله ثم أتوب منه ثم أعود إليه. ابحث عن السبب لما فعلته. لازم تريد أن تقلع عن ذنب اعتدته وأكثرت منه، قف على سببه أولا، فإن وقفت على سببه وعالجت السبب سهل عليك ترك الذنب. بدون الوقوف على السبب وبدون معالجة السبب أنت بتضيع وقتك. قف على سبب ذنبك، ونصيحة: كن صادقا مع نفسك، لا تجامل، لعل الذنب بسبب قوم سوء رفقاء لك، لعل السبب بكثرة تناولك للطعام، لعل السبب بكثرة إعراضك عن دروس العلم وعن مجالس الإيمان، لعل السبب من كثرة ما أغرقت نفسك في الشهوات واستمعت إلى الشبهات، لعل لكلها أسباب. إن وقفت على السبب إن شاء الله ولجأت إلى الله، نسأل الله أن يتوب عليك وعليه. يقول أعدتني كده: والعين رائد القلب فيبعث رائده لينظر ما هناك. فإذا أخبرهم، أخبر فعل، أين الفاعل؟ العين، العين، وهي الضمير عائدة على القلب. فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وجماله تحرك اشتياقا إليه، وكثيرا ما يتعب ويتعب رسوله ورائده. وده واقع. طب والعمل؟ غض بصرك، ده لا يوجد أسهل من غض البصر. أسهل شيء غض البصر، والشيء كما ذكرنا قبل ذلك الله سبحانه وتعالى جعل العين في الرأس، مظبوط، وجعل الرأس على العنق، وجعل العنق يتحرك يمينا وشمالا وأسفل وتحت، وجعل العينين جفنا. ليس لك عذر إلا في نظرة الفجأة فقط، مش ده اللي احنا بنتعلمه؟ يبقى جاهد نفسك. لما هتتعب؟ ويا ليت الأمر يقف عند هذا الحد. يقول كما قيل: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. أنا عاوزك تتخيل كده، تخيل مسارات أحلام اليقظة بتريح شوي. تخيل مجتمع، مجتمع ما وقعت نظر امرأة على رجل أجنبي، وما وقع نظر رجل على امرأة أجنبية، كيف يتكون سعادة الزوجين بعضهما مع بعض؟ صح، أكرمك الله. خلاص، أنا ما شفت إلا أنت، وأنت شفتش إلا أنا. خلاص، فيه ما فيه وفيها ما فيه، ما يعرفش غير كده. ومن أجل هذه الجزئية في الشريعة الإسلامية قام الخبثاء الأنجاز بالشبكة العنكبوتية وإظهار الأمور الغير المحرمة. فهمتوا؟ يبقى أنا دلوقتي تزوجت بامرأة عمري ما انكشفت على امرأة، وهي ما انكشفت على رجل. خلاص، سعادة ما بعدها سعادة. وعلشان كده الشرع المطهر حرم الحديث بين الرجل، بين ما يقع بالرجل وامرأته مع الغير. النبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال: فمثله كمثل حمار وجد حمارة في الطريق فأتاها والناس ينظرون إليه. شوف بقى، شوف مدى دقة الشريعة على نقاء المجتمع وطهارته وصفائه. عشان كده دلوقتي لو تدخلت في مشكلة بين أحد الزوجين بالضوابط الشرعية وسمعت من هنا وسمعت من هنا، هتلاقي حلقة مفقودة. يا أخوانا أنتوا زعلين من بعض ليه؟ ده شوية مثلا طبيخ والكلام ده ما يزعلكوش، يبقى في حلقة مفقودة. إيه هي الشبكة العنكبوتية؟ يقول لك ده عيب ما يصحش تدخل عليها، لا يليق لا يليق، ستفسد عليك كل حياتك أخروية قبل دنيوية. انتبه الله يبارك فيكم. يبقى مجتمع لا أنظر. عشان كده تلاحظ لما فطن اليهود إلى خطورة الاختلاط وخطورة النظر المحرم والخلوة، روجوا لها بكل ما يستطيعون، مع أن فصل الرجال عن النساء من أيسر ما يكون، أيسر ما يكون. ومن دقة الشريعة المطهرة أمرت رب الأسرة أن يفصل بين أبنائه إذا بلغوا 7 سنين لازم. ونبهت عليكم قبل ذلك، خد بالك من بنتك وابنك بيلبسوا قدام بعضه، خد بالك كويس. وافضل لذلك البنت نائمة، انت كأبوها ليس لك ان تدخل الا بعد ان تستأذن، لازم لعلها لعلها. امال عيادا بالله عذرا استبحك، امال الوقوع على المحارم جه منين؟ ما هو من عدم التقيد بالضوابط، عدم التقيد بالضوابط الشرعية، وأن يعيش الإنسان سبهلالة. لا يا أخوانا. يقول هنا: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة، فمن أطلق لحظاته دامت حصراته. نعم، تركت نظرك هكذا هتعيش في حصر على الدوام. شفت نيت كويس ودي كويس ودي كويس، كله بعيد عنك لن تناله، خلاص ألم في القلب. أما إذا غضبت انتهت المشكلة. فإن النظر يولد المحبة، فتبدأ علاقة يتعلق بها القلب بالمنظور إليه، ثم تقوى فتصير صبابة ينصب إليها القلب بكليته، ثم تقوى فتصير غراما يلزم القلب كلزوم الغريم الذي لا يفارق غريمه، ثم يقوى فيصير عشقا وهو الحب المفرط، ثم يقوى فيصير شغفا وهو الحب الذي قد وصل إلى شغاف القلب وداخله، ثم يقوى فيصير تتيما، والتتيم هو التعبد. بدايتها ايه؟ نظر. بدايتها نظر. طب ليه؟ ما انا اغض بصري. عشان كده بنقول لمن اجترأ على النصوص ولم يتقيد بكلام السلف وقال بجواز ان تكشف المرأة وجهها، ان تكشف المرأة وجهها ولا تستره، اتق الله ربك، اتق الله ربك. وهل جاءت البلايا إلا من كشف النساء الوجوهين؟ وهل يوجد في المرأة شيء لمجمع المحاسن إلا الوجوه؟ فالنظر، أي إنسان بينظر، ينظر إلى الوجه ومن خلاله يحكم بالحسن أو بعدمه، فيجب على المرأة أن تستر كل بدنها ومن أوله الوجه. والتتيم التعبد، ومنه تيمه الحب إذا عبده، وتيم الله عبد الله، فيصير القلب عبدا لمن لا يصلح أن يكون هو عبدا له، وهذا كله جناية النظر، فحينئذ يقع القلب في الأسر فيصير أسيرا بعد أن كان ملكا ومسجونا بعد أن كان مطلقا، يتظلم من الطرف ويشكوه. الطرف، ما معنى الطرف؟ النظر. والطرف يقول أنا رائدك ورسولك وأنت بعثتني. انتبه يا أخوانا الأمور دي رجاء الله يبارك فيكم نطبق على أنفسنا وهذا إنما تملى به القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص، فإن القلب لا بد له من التعلق بمحبوبه، فمن لم يكن الله وحده محبوبه وإلهه ومعبوده فلا بد أن يتعبد قلبه لغيره. قال تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فامرأة العزيز لما كانت مشركة وقعت فيما وقعت فيه مع كونها ذات زوج، ويوسف عليه السلام لما كان مخلصا لله نجا من ذلك مع كونه شابا عزبا غريبا مملوكا. شفت ثمرة الإخلاص أهي بتظهر فين؟ في الشدائد والمحن، لأنك أخلصت أعمالك لله. ومن أجل ذلك الله يبارك فيكم أرجو من كل أحد منا وأنا معكم بين الحين والحين يتابع إخلاصه. لازم حاضر، لازم تسأل نفسك فعلا: أنا أبتغي وجه الله؟ أم أبتغي وجه المخلوقين؟ أم أبتغي أن أرضي ربي؟ أم أبتغي أن يثني الناس علي؟ لازم، لأنه كلما امتلأ القلب إخلاص كلما نجاك الله عز وجل. أما رياء عيادا بالله لن تسلم ولن تنجو من شيء. أو سؤال حاجة، لا، المخلص والمخلص اسم فاعل واسم مفعول، وكلاهما تحقق في حق الأنبياء.
عبادنا المخلصين
أي نعم خلص. ولكن خد بالك، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ما تنسهاش. أيوة، يبقى أنا إيه كما قال عز وجل: فلما زاغوا ها أزاغ الله قلوبهم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. يبقى أنا بجاهد نفسي، فلما جهدت نفسي وأتعبت نفسي في المجاهدة الله تولاني سبحانه وتعالى. طيب، الفائدة الأولى يا أخوان اللي هي حلاوة الإيه؟ حلاوة الإيمان. واعلموا رحمكم الله، جزاك الله خير، دايما المسلم يشعر بهذا الأمر بعد أن يتغلب على نفسه، بيشعر كده بإيه؟ بشيء من الزهو. يعني أنت مثلا واقف ووقع بصرك فجأة على امرأة قادمة من بعد متهتكة، خلاص وانت جالس تجاهدت نفسك وأغمضت عينك، مرت منك تشعر بحلاوة، وهذا واقع. دي الحلاوة التي ذكرها الإمام ابن القيم، ده في الدنيا، فما بالك في الآخرة. فمن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. الفائدة الثانية في غض البصر: نور القلب وصحة الفراسة. طيب، قال أبو شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة، وأرجو أن يحفظ هذا الأثر، عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، وكف نفسه عن الشهوات، وغض بصره عن المحارم، واعتاد أكل الحلال، لم تخطئ له فراسة. نعم، انظر، عمر ظاهره باتباع السنة، الهدي والنسك، أول النسك الزي، ومن رق ثوبه رق دينه. وكلمة رق ثوبه أي أهمل التقيد بالسنة، بدأ يتزيى بكل ما رق له. ومن رق ثوبه رق دينه، عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، يراقب ربه، وكف نفسه عن الشهوات، وغض بصره عن المحارم، واعتاد أكل الحلال، لم تخطئ له فراسة. وقد ذكر سبحانه قصة قوم لوط وما ابتلوا به، ثم قال بعد ذلك: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم والفاحشة. وقال تعالى: عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، الله نور السماوات والأرض. وسر هذا أن الجزاء من جنس العمل. نعم، ودي سنة كونية أيضا، الجزاء من جنس العمل سنة كونية. فمن غض بصره عما حرمه الله عليه عوضه الله من جنسه ما هو خير منه، فكما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه فرأى به ما لم يره من أطلق بصره ولم يغضه عن محارم الله. عشان كده كلام القاضي الفضيل بن عياض رحمه الله لما قال: كلما غض الرجل بصره وأحصن فرجه كان أقوى على إتيان أهله. أخبرك لكن عينه ما بتنقفلش ومنحرف، خلاص تبقى مضحى بجلاجل في كل مكان. كلما غض الرجل بصره وأحصن فرجه كان أقوى على إتيان أهله. يبقى بناء على ذلك فيه اتصالات بين العين وبين القلب وبين قوة البدن. خد بالك، ودايما كده نسلم للنصوص. بمعنى ايه؟ الله عز وجل ما حرم علينا إلا لأن الشيء المحرم ضرر محض أو ضرره أكبر من نفعه. يبقى لما حرم علي نظر إلى النساء مفيش في منفعة، وحرم علي إطلاق البصر على الدوام مفيش في منفعة، ضرر. نبدأ بقى نجني ثمار الضرر بعد فوات الأوان. بعد فوات الأوان خلاص وقعت في المحظور. يبقى هنا يقول الإمام: فكما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه فرأى به ما لم يره من أطلق بصره ولم يغضه عن محارم الله. وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه، فإن القلب كالمرآة والهوى كالصدأ فيها، فإذا خلصت من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه، وإذا صدأت لم ينطبع فيها صور المعلومات، فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظنون. لذلك لما دخل رجل على عثمان بن عفان رضي الله عنه فنظر إليه عثمان وقال: لا يدخل علي أحدكم وفي عينيه أثر الزنا. والعينان تزني، وزناها الإيه؟ النظر. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، أنبوء بعد رسول الله؟ قال: لا والله، بل فراسة صادقة. بل فراسة صادقة. كلما غض الإنسان بصره نور الله عز وجل بصيرته. وإذا عرف تلاحظها فين أكرمك الله؟ في طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي. لذلك يقول رجل عن وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح من الأكابر، يقول: والله ما رأيت وكيعا منذ 15 سنة يحدث من كتاب بل من حفظه. 15 سنة ولما يحدث يقول: حدثني فلان عن فلان. شوف بقى الأسماء شكلها إيه، شوف الرواة كم راوا وما يخلطش. يقول: فتعجبت منه فسألته يوما وقلت له: يا إمام، هل من دواء للحفظ وصفة يعني أشربها خلطة كذا وكذا وكذا أو منساشي، هل من دواء للحفظ؟ شوف بقى ذكاء وكيع. قال: أي بني، إن وصفته لك تأخذه؟ قال: إي والله. قال: ترك المعاصي. فيش غير كده، شوقه ومحدد ده في إيدك، ترك المعاصي، ترك المعاصي. لذلك لو أنت تقرأ بس هتحتاج منك تبحر في مناظرات الأئمة الأكابر كشيخ الإسلام وغيره تقف على العجب من ماذا غض بصره فأطلق الله نور بصيرته فرأى ما لا يخطر لك على بال. لذلك الربيع بن سليمان المرادي كان ملازم للإمام الشافعي رحمة الله عليه، يقول: قرأت الرسالة للإمام الشافعي أكثر من 100 مرة، الله ما قرأتها مرة إلا وازددت فيها علما. إذا الإنسان أيعجب من القارئ أم من الكاتب؟ يعني كتب غض بصره نوره الله عز وجل، ولكن الله المستعان. قل شبك كده: الله المستعان. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته، فيعطيه الله بقوته سلطان النصرة كما أعطاه بنوره سلطان الحجة، فيجمع له بين السلطانين ويهرب الشيطان منه، كما في الأثر: إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. ولهذا يوجد في المتبع هواه ذل، ذل النفس وضعفها ومهانتها مع جعله الله لمن عصاه، فإنه سبحانه وتعالى جعل العز لمن أطاعه والذل لمن عصاه. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية أخبرنا كما تعلمون ولا يخفى خاطب الله عز وجل بها الصحابة بعد غزوة أحد، وحدث فيها ما حدث. قال: ولا تهنوا، أي تضعفوا، ولا تحزنوا على ما أصابكم، بشرط إن كنتم مؤمنين. فقال وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله بالكلم الطيب والعمل الصالح. وقال بعض السلف: الناس يطلبون العزة بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله. اكتب عندك: روى أصحاب السنن بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن دخل على السلطان افتتن. تاني: من سكن البادية جفا، يعني ساب البلد وقعد بره، لا يشهد بقى لجمعة ولا جماعات ولا دروس علم، حتما سيقص قلبه أيا كان هو. من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، أي من أكثر الصيد بكل أنواعه سيغفل عن بعض الواجبات الشرعية. الشاهد من هذا الحديث يا أخوانا: ومن دخل على السلطان افتتن. الجماعة بتوع العلاقات العامة والجماعة بتوع مصلحة الدعوة، لا دعاني ذو سلطان السمع والطاعة، حاضر تعال في اليوم الفلاني، طيب إن شاء الله جاي لك. أما بقى علاقات عامة، عاوز أشرب قهوة معك، أشرب شيء، لا يا أخوانا، لا لا لا، هذا خلاف الهدي. ومن دخل على السلطان افتتن، ليس معنى هذا طعن في السلطان حاشا وكلا، بل نسلك معهم مسلك أهل السنة والجماعة، ندعو لهم ونتمنى لهم كل خير، فبصلاحهم يصلح العباد والبلاد. ولكن لابد أن نفرق بين كثرة الدخول عليهم بدون داع ومن دخل على السلطان افتتن. يقول هنا: الناس يطلبون العز بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله. وقال الحسن أي البصري: وإن همجت بهم البراذين، البراذين دابة تشبه الحمار، وقيل هي الحمار، وتعتقد بهم البغال، إن ذل المعصية في قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ودي سنة كونية، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وذلك أن من أطاع الله فقد والاه، ولا يذل من والاه ربه، كما في دعاء القنوت: إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. إلى الإمام ابن القيم ذكر هنا ثلاث فوائد غض البصر: أول حاجة حلاوة الإيمان، الأمر الثاني الفراسة، الأمر الثالث قوة القلب وثباته. عشان كده العلماء إيه؟ بيصفوا الضعيف يقول ضعيف المنة، أي ضعيف القلب، لأن مكمن القوة في القلب. اوعى تفكر عضلاته والكلام ده، لا، ده ممكن يكون يعني كالعمود ويخاف من المعزة. ليه؟ قلبه ضعيف. ومن أجل هذا إذا نظرت إلى الصحابة يعني بنية ضعيفة ولكن قلوب في منتهى القوة، فكان أحدهم إذا رأى عدوا كالأسد يرى فريسته. قوة القلب وثباته على المنهج على المعتقد. وأيضا كلما أخلصت كلما ابتعدت عن الرذائل وعن المعاصي. والمقصود، ركزوا بقى في خلاصة الكلام، أن زكاة القلب موقوفة على طهارته. ما المعني بالطهارة؟ ها، طهارة القلب منين؟ من الأمراض، من أمراض القلوب. كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء الله سميع عليم. وذكر ذلك سبحانه عقد تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية، فدل على أن التزكي هو باجتناب ذلك. وكذلك قوله تعالى في الاستئذان على أهل البيوت: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، فإنهم إذا أمروا بالرجوع لألا يطلعوا على عورة لم يحب صاحب المنزل أن يطلع عليه، كان ذلك أزكى لهم، كما أن رد البصر وغضهم أزكى لصاحبه. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى عن موسى في خطابه لفرعون: هل لك إلى أن تزكى؟ وقال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، والإيمان الذي يزكو الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب، وذلك طهارة وإثبات إلهية سبحانه وتعالى، وهو أصل كل زكاة ونماء. فإن التزكي وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة فإنما يحصل بإزالة الشر، فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميعا. ركزوا، بإزالة التزكي بنماء الخير وبإزالة الشر، فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح والتوحيد، والتزكية جعل الشيء زكيا إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر عنه، كما يقال: عدلته وفسقته إذا جعلته كذلك في الخارج أو في الاعتقاد والخبر. وعلى هذا فقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، هو على غير معنى قد أفلح من زكاه. ركزوا، يبقى هنا الشرع أمرني أن أزكي نفسي. كيف؟ بأمرين اثنين: طهرت القلب أولا، والاستقامة على الشريعة ثانية. كده يزكو القلب وتزكو النفس. طيب أما بقى فلا تزكوا أنفسكم، لا غيرها، دي غير دي. وطبعا هنا فيه دلالة عظيمة للأصل الذي ندندن حوله باستمرار، وهو أن ألفاظ العربية يختلف معناها باختلاف السياق، باختلاف السياق. أو قد أفلح من زكاه، ثناء على من زكى نفسه، فلا تزكوا أنفسه، ما فيش تعارض، لأن زكى هنا لها معنى وزكى هنا المنهي عنها لها معنى آخر. يقول: أي لا تخبروا بزكاتها وتقول نحن زاكون صالحون متقون، ولهذا قال عقب ذلك هو أعلم بمن اتقى. وكان اسم زينب مرة فقال تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، وقال الله أعلم بأهل البر منكم. وكذلك قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، أي يعتقدون زكاءها ويخبرون به، كما يزكي المزكي الشاهدة فيقول عن نفسه ما يقول المزكي فيه. ثم قال تعالى بل الله يزكي من يشاء، أي هو الذي يجعله زاكيا ويخبر بزكاته، وهذا بخلاف قوله تعالى قد أفلح من زكاها، فإنه من باب قوله هل لك إلى أن تزكى، أي تعمل بطاعة الله فتصير زاكيا، ومثله قوله تعالى قد أفلح من تزكى. يبقى بناء على ذلك عندي أمرين: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، وقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تغبر بزكاة نفسك وتعتقد في نفسك الصلاح وتكذب على نفسك. ومن أجل ذلك رجائي بارك الله فيك لا تصغى بأذنيك إلى من يثني عليك، ولذلك الشرع المطهر أمرنا بنص الحديث الصحيح الصريح أحثوا في وجوه المداحين التراب. لذلك من الطرائف في مجلس عثمان بن عفان وكان معه الصحابة ومنهم المغيرة بن شعبة، فدخل رجل وبدأ يثني على عثمان، فقام المغيرة وأخذ كفة من حصباء وحصبه في وجهه، قال له عثمان ما لك يا مغيرة؟ قال لا شيء يا أمير المؤمنين، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحثوا في وجوه المداحين التراب، وحثفت في وجهه التراب، بس ما أخذش حاجة، وخبرت ما صنعت شيء. ليه قلنا النفس دايما، ودي كلنا مش عايزين مجامله، كلنا تستريح النفس لمن يثني عليه، مش عايزين بغلط. يبقى اصبح الامر عندنا من وجهين: الوجه الاول لا تصغي باذنيك لمن يمدحك وامره ان يكف، الامر الثاني اياك ان تمدح احدا في وجهه إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة تقدر بقدره. أحثوا في وجوه المدحين التراب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا محال فاعلا فليقول أحسبه كذلك، والله عز وجل حسيبه. لما نفس طواقة ويبدأ يميل ويبدأ بقى يعني يحاول يستخرج الكلمات من الناس وهو يعلم حقيقة نفسه أنه أخبث من إبليس، ولكن يريد أن يكذب نفسه. عشان كده دايما بقول لكم بقول لنفسي معاكم يا أخوان يجب أن نكون عندنا صدق مع النفس. الباب أصدق مع نفسك. أخونا أثنى علي ثناء بالغا، أتى بألفاظ في العربية أول مرة نسمعها. أنا بقى في البيت كده أروح يعني أشوف كده فعلا الرجل ده لما قال وحيد عصره وفريد زمنه أنت ذلك أم أنت وحيد عصرك في الفسق والفجور. تزكية أخوانا بلية كبيرة، فلان العلامة فلان كده فلان كده خطأ كبير كبير جدا. نفس طواقة وتحب دائما من يثني عليه. يبقى فلا تزكوا أنفسكم، هذه غير قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بعد ذلك الإمام القيم يتكلم في مسألة، ودي دايما عادة العلماء الأكابر أنه إذا وجد في طريقه في شرح أمور معينة مسألة وإن كانت بعيدة عن موضوعه فلا يتركها بل يتكلم فيها من باب الفائدة. هيبدأ يفسر في قوله تعالى قد أفلح من زكاها. زكى فعل كويس، وهيئة الضمير عائدة على النفس في منصوبة على المفعولية مضبوط. أين الفاعل؟ هل هو الله أم صاحب النفس؟ ده كلام هيذكره الإمام ابن القيم. وعند النظر الدقيق بعد سرد الأقوال لا تعارض، والله خلقكم وما تعملون. مظبوط كده؟ نقرأ كلام ابن القيم. وقد اختلف في الضمير المرفوع في قوله زكاها، فقيل هو الله عز وجل أي أفلحت نفس زكاها الله عز وجل، وخابت نفس دساها. وقيل إن الضمير يعود على فاعل أفلح وهو من، سواء كانت موصولة أو موصوفة، فإن الضمير لو عاد على الله سبحانه وتعالى لقال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. والأولون يقولون من وإن كان لفظها مذكرا، فإذا وقعت على مؤنث جاز إعادة الضمير عليها بلفظ المؤنث مراعاة للمعنى، وبلفظ المذكر مراعاة للفظ، وكلاهما من الكلام الفصيح. وقد وقع في القرآن اعتبار لفظها ومعناها في الأول كقوله ومنهم من يستمع إليك فأفرد الضمير، والثاني كقوله تعالى ومنهم من يستمعون إليك، مع أنهم في الحالتين جمع، ولكن في الأولى ذكر الفرد والثانية ذكر الجمع. قال المرجحون للقول الأول اللي هو أن فاعل زكى هو الله، يدل على صحة قولنا ما رواه أهل السنن من حديث ابن أبي مليك عن عائشة رضي الله عنها قالت أتيت ليلة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فهذا الدعاء كالتفسير لهذه الآية، وأن الله هو الذي يزكي النفوس فتصير زاكية، فالله هو المزكي والعبد هو المتزكي. والفرق بينهما فرق بين الفاعل ما بين الفاعل والمطوع. قال والذي جاء في القرآن من إضافة الزكاة إلى العبد إنما هو بالمعنى الثاني دون الأول، كقوله تعالى قد أفلح من تزكى، وقوله هل لك إلى أن تزكى أي تقبل تزكية الله فتزكى. قال وهذا هو الحق، فإنه لا مفلح إلا من زكاه الله. وهذا هو اختيار ترجمان القرآن ابن عباس، فإنه قال في رواية علي بن أبي طلحة وعطاء والكلبي قد أفلح من زكى الله نفسه. طبعا برضو ما ننساش، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن وما تنساه، يبقى البداية من العبد والله هو الموفق. يقول وقال ابن زيد قد أفلح من زكى الله نفسه واختاره ابن جرير. وقالوا ويشهد لهذا القول أيضا قوله في أول السورة فألهمها فجورها وتقواها. قالوا أيضا فإنه سبحانه أخبر أنه خالق النفس وصفاتها، وذلك ومعنى التسوية. قال أصحاب القول الآخر اللي هو إيه؟ أن الذي زكى نفسه هو العبد. ظاهر الكلام ونظمه الصحيح يقتضي أن يعود الضمير على من، أي أفلح من زكى نفسه، هذا هو المفهوم المتواضع إلى الفهم، بل لا يكاد يفهم غيره. كما إذا قلت هذه جارية قد ربح من اشتراها، وصلاة قد سعد من صلاها، وضلة قد خاب من أواها، ونظائر ذلك. قال والنفس مؤنثة، فلو عاد الضمير على الله سبحانه وتعالى لكان وجه الكلام قد أفلحت نفس زكاها، أو أفلحت من زكاها لوقوع من على النفس. قالوا وإن جاز تفريغ الفعل من التاء لأجل لفظ من، كما تقول قد أفلح من قامت من كنا، فذاك حيث لا يقع اشتباه والتباس، فإذا وقع الاشتباه لم يكن بد من ذكر ما يزيله. قالوا ومن الموصول بمعنى الذي، ولو قيل قد أفلح الذي زكاها الله لم يكن جائزا لعود الضمير المؤنث على الذي وهو مذكر. قال وهو سبحانه قصد نسبة الفلاح إلى صاحب النفس إذا ذكى نفسه، ولهذا فرغ الفعل من التاء وأتى بمن التي هي بمعنى الذي، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين حتى أصحاب ابن عباس. وقال قتادة قد أفلح من زكاها، من عمل خيرا زكاها بطاعة الله. وقال أيضا قد أفلح من زكى نفسه بعمل صالح. وقال الحسن قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله، وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله. قال ابن قتيبة يريد أفلح من زكى نفسه أي أنماها وأعلاها بالطاعة والبر والصدق واصطناع المعروف، وقد خاب من دساها أي نقصها وأخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصي والفاجر أبدا خفي المكان. زمر المروءة غامض الشخص ناكس الرأس، فمرتكب الفواحش قد دس نفسه وقمعها، ومصطنع المعروف شهر نفسه ورفعها. وكانت أجواد العربي تنزل الربا ويفاع الأرض لتشهر أماكنها للمعتفين، هم يبحثون عن مأوى ينزلون عليه. وتوقد النيران في الليل للطارقين، وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام لتخفي أماكنها عن الطالبين، فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوها وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسوها. لذلك من جملة المثل الذي يضرب في البخل يقول رضيع لائم. رضيع لائم معناها إيه؟ قال لك العرب كان منهم البخلاء، فكان البخيل إذا جاء دخل وقت العشاء وأراد أن يحلب ناقتهم أو شاتهم يرضعه حتى لا يسمع الجار شخب اللبن يقول له اديني شوية، فسموه إيه؟ رضيع لائم. طيب ها؟ لقمة يرضع الناقة عشان ما حدش يسمع. يقول وبوأت بيتك في معلم رحيب المباءة والمسرح، كفيت العفاة طلاب القرى ونبح الكلاب لمستنبح. فهذان قولان المشهورين في الآية، وفيها قول ثالث أن المعنى خاب من دس نفسه مع الصالحين وليس منهم، حكاه الواحدي قال ومعنى هذا أنه أخفى نفسه في الصالحين يري الناس أنه منهم وهو منطوي على غير ما ينطوي عليه الصالحون. مرة تحقيق، نسأل الله أن يعلمنا الحق وأن يعيننا عليه. كلم مع واحد مرة فجأة لقيته التزم بالهدي الظاهري في كل شيء، فاستبشرت قلت له نسأل الله أن يثبتنا وإياك. قال لي لا 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 ده مصوغات تعيين. أي أيوة والله يا أخوان مصوغات تعيين. كان رايح يشتغل في بلد معينة ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم مستنب الهدي، فهو سمع يفتح على طول إيه ده؟ قال لي مصوغات تعيين. اتفهمت؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وهذا وإن كان حقا في نفسه لكن في كونه هو المربي الآية نظر، وإنما يدخل في الآية بطريق العموم، فإن الذي يدس نفسه بالفجور إذا خالط أهل الخير دس نفسه فيهم والله أعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.